بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا في هذه المجالس الطيبة المباركة من مجالس شهر رمضان، ليتهيأ المسلم لهذا الشهر علما وعملا، فيتفقه في دين الله جل وعلا مما يخص هذا الشهر من الأعمال والأحكام، ويجد ويجتهد في طاعة الله جل في علاه. قال رحمه الله تعالى: المجلس السادس عشر في الزكاة. الزكاة لغة النماء، وشرعا عبادة لله جل وعلا في مال مخصوص، كما سيأتي معنا بيانه، بقدر مخصوص لأناس مخصوصين. فالله جل وعلا بين مصارف هذه الزكاة، وسيأتي معنا في الدرس السابع عشر بيان مصارف الزكاة ولمن تصرف. قال: الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح، ويغفر الخطل ويسمح، كل من لاذ به أفلح، وكل من عامله يربح. رفع السماء بغير عمد فتأمل وألمح، وأنزل القطر فإذا الزرع في الماء يسبح، والمواشي بعد الجدب في الخصب تسرح، وأقام الورق على الورق تسبح، أغنى وأفقر وربما كان الفقر أصلح. فكم من غني طرحه الأشر والبطر أقبح مطرح، هذا قارون ملك الكثير لكنه بالقليل لم يسمح. نبه فلم يستيقظ، وليم فلم ينفعه اللوم، إذ قال له قومه لا تفرح. أحمده ما أمسى النهار وما أصبح، وأشهد أن لا إله إلا الله الغني الجواد، من بالعطاء الواسع وأفسح، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي جاد لله بنفسه وماله وأبان الحق وأوضح، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي لازمه حضرًا وسفرًا ولم يبرح، وعلى عمر الذي لم يزل في إعزاز الدين يقدح، وعلى عثمان الذي أنفق الكثير في سبيل الله وأصلح، وعلى علي بن عمه وأبرأ ممن يغلو فيه أو يقدح من نصبة وروافض، وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. موطن الشاهد: ويؤتوا الزكاة. أمرنا الله جل وعلا بإيتاء الزكاة، دل على وجوبها. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. الشاهد: وآتوا الزكاة، دليل على وجوبها. وقال تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الشاهد: وما آتيتم من زكاة، بشرط أن يخلص صاحب الزكاة فيها، تريدون وجه الله، قال الله: فأولئك هم المضعفون، يزداد ماله وأجره. قال: وأما الأحاديث، أي الدالة على وجوب الزكاة، فمنها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث بمعناه. والشاهد من الحديث وإيتاء الزكاة، إعطاء الزكاة لمن أوجب الله جل وعلا علينا أن نعطيها لهم. فدل حديث عبد الله بن عمر على أن إيتاء الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال: فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، كما تقدم بيان ذلك في الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه، وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل. فكثيرا ما يأمر الله جل وعلا عباده بإقام الصلاة ويقرن معها إيتاء الزكاة، وما ذاك إلا لعظيم أمر هاتين الطاعتين، وكما سمعت هما من مباني هذا الدين الخمسة. فدل على وجوب الزكاة كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، أجمع المسلمون على ذلك إجماعا قطعيا، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم كابن قدامة والنووي وشيخ الإسلام وابن حزم وابن المنذر وغير واحد من أهل العلم والإيمان. إذن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا، تقدم معنا من نقل الإجماع وأزيد ابن حزم، فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام. من أنكر وجوب الزكاة فقال: لم يفرض الله علينا زكاة، وما أوجب الله علينا في هذا المال المخصوص قدرا نخرجه للفقراء والمساكين ولمن هو من مصارفها، فهذا يكفر. لكن لابد من قيد ذكره الشيخ: مع علمه به، لأن الإنسان إذا كان حديث عهد بإسلام أو نشأ في مكان بعيد عن العلم والعلماء قد يصدر منه ذلك جهلا فيعلم. إذا من أنكر وجوب الزكاة، من جحدها، فهذا كافر بالإجماع. واختلف أهل العلم في من تركها بخلا، في من تركها بخلا مع إيمانه بوجوبها، هو يؤمن ويعتقد أن الله جل وعلا أوجب عليه في هذه الغنم التي بلغت النصاب حال عليها الحول أن فيها زكاة، لكنه يبخل، يسول له الشيطان عمله فلا يخرج الزكاة. والشيخ رجح مذهب الجمهور كما سيأتي. ومن بخل بها، ما أخرج الزكاة بخلا أو انتقص منها شيئا، الواجب مثلا في غنمه 4 شياه يخرج واحدة، فهو من الظالمين، حيث ظلم نفسه ولم يطع ربه وظلم الفقراء والمساكين المتعرضين للعقوبة والنكال. وهذا ما جاء في الحديث، حديث أبي ذر وغيره: ما من صاحب إبل ولا غنم ولا بقر لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة وجاءته أوفر ما كانت، فتطأه بأخفافها وأظلافها كلما مر آخرها عاد عليه أولها في يوم مقداره 50,000 سنة، حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. دل الحديث أنه تحت المشيئة، فهذا هو القول الصواب في المسألة. وهذا الذي دل عليه هذا الدليل وما في معناه، وهو مذهب الجماهير من أهل العلم. وذهب سعيد بن جبير ونافع ورواية عن أحمد إلى كفره كفرا أكبر، إلى كفره كفرا أكبر، واستدلوا بقول الله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وفي الآية الأخرى: فخلوا سبيله. لكن الحديث صريح في أن تارك الزكاة بخلا فاسق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، ولا يكفر بذلك إلا إذا استحل. واختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى متى أوجب الله جل وعلا الزكاة، وأرجح الأقوال أن وجوب الزكاة كان على مراحل. ففي مقام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة كان الأمر بالصدقة والزكاة على سبيل الإطلاق، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وغير ذلك من الآيات فيما معناه. وفي السنة الثانية من الهجرة بيّن الله جل وعلا الزكاة ولمن تصرف وفيما تخرج. وفي السنة التاسعة من الهجرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السعاة والجباه لجمع الصدقة والزكاة. هذا أرجح الأقوال، وبه تجتمع الأدلة، به تجتمع الأدلة. قال: وتجب الزكاة في أربعة أشياء، منها ما هو محل إجماع، ومنها ما هو محل خلاف كما سيأتي معنا. وأخذ أهل العلم هذه الأربعة الأشياء من التتبع والاستقراء. قال: الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. فالحبوب مما تقتات وتدخر، وسيأتي معنا أن هذه المسألة فيها خلاف. وقبل أن ندخل رعاكم الله في قراءة كلام المصنف نطرق الخلاف مع ذكر الراجح على سبيل الاختصار. فهل كل ما خرج من الأرض من حب وثمار فيه زكاة أم لا؟ إذا نظرنا إلى الأدلة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أصناف الزكاة وأنها أربعة: من التمر والزبيب والحنطة والشعير. اختلف أهل العلم في هذه الأحاديث الواردة بالتنصيص والحصر، هل هنا بيان للصنف أم للوصف؟ فمن قال إنه بيان للصنف قال لا تخرج الزكاة إلا من هذه الأربعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الزكاة تكون في التمر وفي الزبيب وفي الحنطة وفي الشعير. القول الثاني وهو مذهب الجماهير قالوا هذا لبيان الوصف، فما كان في معنى التمر والزبيب والحنطة والشعير يدخل في معنى النص، فقاسوا ما لم يأتي به النص على ما ورد به النص، وهذا قول الجماهير. والذي يترجح عندي رعاكم الله أن هذا من باب تحديد الصنف، أي أن الزكاة محصورة في هذه الأربع، وليس هناك دليل من كتاب الله وسنة نبيه على غير ذلك. وهذا رعاكم الله هو رواية عن أحمد، وصح عن جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري ومعاذ ابن جبل. الشيخ هنا يرجح مذهب أحمد كما سيأتي. قال: القول الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وهذا بيّنته السنة، ومما أخرجنا هذا يفيد العموم، وهذا العموم لم يقل به أحد فيما أعلم، أي أن كل ما تخرجه الأرض فيه زكاة من ثمر أو حبوب أو كان من العشب أو من غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك بيانا واضحا، وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا الذي بيّنه نبينا عليه الصلاة والسلام في الحنطة والشعير وغيرهما. قال: وأعظم حقوق المال الزكاة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري، حديث عبد الله بن عمر. وهم استدلوا بالعموم ها هنا، إلا أن هذا العموم مبين ومخصص بما جاء عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا فيه مقدار إخراج الزكاة فيما سقت السماء من الأمطار وهكذا من الأنهار، وهكذا إذا كان يعني الأرض فيها ماء فحصل هذا الزرع وأنتج هذه الحبوب من غير مشقة من غير مؤنة، ففيه العشر، فيه العشر إذا بلغ النصاب. وفيما سقي بالنضح بالدلو وما في معناه اليوم من هذه الآلات والمضخات وغير ذلك نصف العشر لما يعني يكون على صاحب الزرع من إنفاق مال وأجرة وغير ذلك من الأمور، وهذا من تيسير الله. قال: ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا، وهذا بالإجماع، وهو خمسة أوسق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق، رواه مسلم. حتى يبلغ خمسة أوسق، ما دون الخمسة الأوسق كما سيأتي معنا إن شاء الله بيانها بالكيلو جرام ليس فيه زكاة، إذن لابد من بلوغ النصاب. قال: والوسق ستون صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كذلك بالإجماع، فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصاع الصحيح أنه 3 كيلو جرام، هذا هو الصحيح والأحوط، فتخرجه سواء كان في مقدار الزكاة أو في زكاة الفطر أو في غير ذلك، 3 كيلو جرام. قال: فيكون النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي تبلغ زينته بالبر الجيد 2040 جراما، أي 2.5 كيلو، فتكون زينة النصاب بالبر الجيد 612 كيلو، ولا زكاة فيما دونه، وهذا كما قلنا بالإجماع. إذن الوسق 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم هذا محل إجماع، والصاع 3 كيلو جرام. قال: ومقدار الزكاة، ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا، وهذا بالإجماع، فيما سقي بدون كلفة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء وكان عثريا العشر، فما بلغ النصاب وفات تأتي وتقسمه على 10، العشر هذا تخرجه كما سيأتي معنا، فيما سقي بدون كلفة، ونصفه أي نصف العشر فيما سقي بكلفة بالدلو بهذه المضخات إلى غير ذلك. ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها، لقول عمر رضي الله عنه: ليس في الخضروات صدقة، مع أنها مما أخرج الله لنا من الأرض، هذا لتعلم أن الراجح هو ما ذهب إليه جمع من الصحابة كابن عمر وغيره، وقول علي رضي الله عنه: ليس في التفاح وما أشبهه صدقة، وما أشبه صدقة، ولأنها ليست بحب ولا ثمر، لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة، ففيه الزكاة. طيب، بمعنى أن الزكاة في المال، عنده فواكه، عنده كذا باع، فهذا المال سيأتي معنا في زكاة النقدين الذهب والفضة. إذن الصنف الأول الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وعلمت أن الراجح إنما فيما ورد النص فيه، لقول الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا الذي بينه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: الثاني بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وهذا بالإجماع، ودليل الإجماع كما سيأتي معنا من الأدلة. بهيمة الأنعام التي يجب فيها الزكاة الإبل والبقر والغنم. والغنم ضأنا كانت أم معزا، سواء كان من الضأن أو الماعز، إذا كانت سائمة، وهذا مذهب الجمهور، السائمة بمعنى أنها ترعى غير معلوفة طيلة العام أو أغلبه. وخالف الإمام مالك رحمه الله تعالى وداود بن علي الظاهري، فقال: في السائمة وغير السائمة إذا بلغ العدد وحال الحول ففيه زكاة. إذن شرط السوم هو مذهب الجمهور، وهو الذي دل عليه الدليل في الإبل والغنم والبقر قياسا، والبقر قياسا. وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا، قوله وأعدت للدر والنسل يخرج ما أعدت للبيع كما سيأتي معنا في عروض التجار، إذا بلغت نصابا، وبين النبي عليه الصلاة والسلام النصاب، وأقل النصاب في الإبل 5، وفي هشا، وفي البقر 30 وهذا مذهب الجمهور، وفي الغنم 40 إلى 120 في هشا. والسائمة هي التي ترعى الكلى النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها، هذا الضابط. الآن الإمام مالك رحمه الله وداود بن علي الظاهري قالوا إذا بلغت بهيمة الأنعام النصاب ففيها الزكاة سواء كانت ترعى أو تعلف. جمهور أهل العلم أخذوا بنص السائمة كما جاء في الأحاديث، فقالوا هذا قيد يخرج غير السائمة. السائمة ما ضابطها التي ترعى؟ ترعى كل العام، بمعنى أنه بارك الله فيكم لا يعلفها، أو أكثر العام، أو أكثر العام مأكلها من المرعى، وهذا لا ينافي أن يعطيها هو من العلف ولو شيئا يسيرا كما يحصل عندنا ها هنا، لكن إذا كانت ترعى طيلة العام أو أكثر العام فهذه فيها زكاة، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها، وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح للأدلة الواردة، إلا أن تكون للتجارة، سيأتي معنا لا دليل على زكاة عروض التجارة، وإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارتها، سيأتي معنا في مسألة عروض التجارة. إذن في سائمة الغنم زكاة في كل 40 شاة، وما جاء كذلك في الإبل، وقلنا البقر قاسه العلماء قياسا على الإبل وعلى الغنم. قال الثالث الذهب والفضة على أي حال كانت، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله، وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة. ودل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، وكما رأيت الأدلة من الكتاب، وسيسوق المصنف رحمه الله تعالى الأدلة من السنة، ونقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي على وجوبها. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، ما يخرج الزكاة، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. وهذا رعاكم الله فيه وجوب أمر الزكاة في هذين النقدين الذهب والفضة، وما قام مقام الذهب والفضة الآن من هذه العملة الموجودة عندنا. قال والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته الحديث. وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا، كانت ذهب مسبوك أو كانت بارك الله فيكم نقودا كما كان في الأمر الأول يبيعون ويشترون بالذهب، أو حليا، والقول في الحلي هو الراجح المعد لللبس. الحلي هذا إذا بلغ النصاب حال عليه الحول ففيه الزكاة، وهو مذهب داود بن علي الظاهري ورواية عن أحمد، وبه قال جمع من المتقدمين كثر، خلافا للإمام مالك والشافعي وأحمد الذين لم يروا الزكاة في الذهب المعد للحلي يعني الذي هو يلبس. قال أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. وهذا هو الصواب في المسألة، أن الذهب أيا كان وكذا الفضة كان سبائك أو نقودا أو هذه العملة القديمة إذا وجدها أو كان معدا للزينة تلبسه المرأة، إذا بلغ النصاب وهو 85 جراما وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة لعموم الأدلة وليس هناك ما يخص. قال: لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، أي سواران غليظان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أويسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ وهذا فيه أن الذهب المعد للزينة واللبس فيه الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على ابنة هذه المرأة يعني سوارين غليظين من ذهب، فقال: أتؤدين زكاة هذا؟ دل أن فيها الزكاة. والحديث وإن كان فيه مقال إلا أن إسناده محتج به إن شاء الله. قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، قال في بلوغ المرامي يعني الحافظ ابن حجر، وإسناده قوي. وهذا صريح في الذهب المعد للبس. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق تعني من فضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، وقال: على شرط الشيخين. وقال ابن حجر في التلخيص: على شرط مسلم. وقال ابن دقيق: على شرط مسلم. إذن الزكاة كما سمعت الأدلة عامة، ومن رام تخصيص نوع من الذهب فأخرجه عن هذا العموم في وجوب الزكاة فعليه الدليل، عليه الدليل من الكتاب أو السنة. ونصاب الذهب كما سيأتي معنا بالجرام 85 جراما، إذا بلغ الذهب هذا النصاب ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول، وما كان أكثر من 85 كان يكون مثلا 100 جرام فتقسمه على 40 ففيه ربع العشر، تخرجه ذهبا تخرجه ما يقابله نقدا، الأمر في ذلك سهل. وهكذا العملة الورقية، عندك مال في بيتك مثلا تنظر النصاب كم، لأن النصاب الآن في بلادنا على الذهب لأن أصل عملتنا ذهب، فيؤخذ بأقل أنواع الذهب مراعاة لحال الفقير، هو عيار 18، إذن لابد من هذا. فكان قبل فترة من الزمن بلغ 17,000 ونيف وقليل، فالإنسان ينتبه لمثل هذه الأمور. قال: ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا، وهذا بالإجماع، وهو 20 دينارا، وهذا كذلك بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذهب ليس عليك شيء حتى يكون لك 20 دينارا. رواه أبو داود. والمراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا، وزنة المثقال 4 غرامات وربع، فيكون نصاب الذهب 85 غراما يعادل 11 جنيه سعوديا و3 أسباع جنيه، وهذا بعملة تلك البلاد، بلاد المصنف وهو الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. عموما هو ما بلغ 85 جراما من الذهب عيار 18. ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا، وهو 5 أواق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، متفق عليه. والأوقية 40 درهما إسلامية، فيكون النصاب 200 درهم إسلامي، والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ 140 مثقالا، وهي 595 غراما. الفضة 595، 595 جرام. الذي عنده الفضة هذا هو نصابها، هذا هو نصابها. تعادل 56 ريالا عربيا من الفضة. ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط، وهذا بالإجماع. وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها. الآن ما الناس ما تتعامل بالذهب والفضة في البيع والشراء، يتعاملون بهذه الأوراق، وهذا من حيل اليهود أخزاهم الله، أنسحبوا الذهب وأعطوا الناس ورقا، فمتى ما أرادوا أن يقيموا هذه العملة أقاموها، ومتى يريدوا أن يطيحوها أطاحوها، والله المستعان. فالدينار مثلا الليبي وهكذا الأوراق الأخرى فيها الزكاة، وهذا بإجماع المجامع الفقهية في زماننا. لماذا؟ قالوا لأنها شاركت الذهب والفضة في الثمنية فصار فيها الزكاة. طيب كما تقدم، كيف تعرف أن المال الذي عندك فيه زكاة؟ تنظر إلى النصاب، نصاب أقل أنواع الذهب وهو عيار 18 بكم؟ 85 جرام، 17,000 وقليل، 300-500. تسأل أول شخص يبيع الذهب، هنا تنظر إلى مالك، أبلغ هذا؟ نعم. متى بلغ؟ بلغ مثلا نقول في شهر رمضان، فلابد من أن يحول عليه الحول، والواجب أن لا ينزل عن النصاب، فإذا زاد لا يضر. جاء رمضان الثاني والمال ازداد، كان عندك مثلا 20,000 الآن أكثر 40، تأتي للأربعين هذا إذا حال الحول. وهنا أنبه على شيء، بعض التجار يظن أن الحول بيده هو، وهذا خطأ، فيقول أنا سأخرج زكاة في رمضان، والآخر سيقول أنا سأخرج زكاة الغنم في ذي الحجة، هذا كله من الأخطاء. النصاب ليس محل اختيار وإنما وجود. كيف؟ أنت الآن بلغ مالك النصاب مثلا في واحد رمضان، بمعنى أنك امتلكت هذا المال وهو في حوزتك ومدخر موجود عندك، هنا تسجل النصاب. من هذا اليوم إلى أن تدور عليه السنة يكون تحقق الشرط الثاني وهو الحول، وهو الحول. وهذا فيه منفعة، الآن لو أن التجار كلهم أخرجوا الزكاة في رمضان، طيب والفقير ماذا يفعل في غير رمضان؟ لكن من رحمة الله جل وعلا أن هذا يكون نصابه أو وقت إخراج زكاته في رمضان، وهذا في شوال، وهذا في ذي القعدة، وهذا في ذي الحجة، وهذا في صفر، وهذا في محرم، وهكذا. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، إذن الإنسان ينتبه لهذا. قال: وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها، وهذا تعليل لوجوب الزكاة. فإذا بلغت نصاب الفضة وجب فيها الزكاة، وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية. بالنسبة لبلادنا إذا جعلناها على نصاب الفضة، فالفضة نصابها قليل جدا قليل، وقد رأيتها قبل سنين لا تتجاوز يعني 600 دينار أو هكذا، فيكون فيه شيء من الحرج. لكن الذي أراه أن أصل عملتنا فيما سألنا الأصل، أصل هذا الدينار ذهب، إذن هو على نصاب الذهب. بقي هل نأخذه بأحسن عيار للذهب أو بأقلها؟ الجواب الثاني، نأخذه بأقل أنواع الذهب لأنه أحظى للفقراء والمساكين. قال: وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عندها أم في ذمم الناس. الذي في ذمم الناس بمعنى أنك أقرضته للناس، دينته للناس، فالدين هذا في الزكاة على قسمين: دين يرجى رجوعه، تعرف أن هذا المستدين سيرد لك المال، فهنا اختلف فيه أهل العلم على ثلاثة أقوال، أي في وجوب الزكاة، أنت دينته وما أرجع المال، هل فيه زكاة؟ الصحيح أن فيه الزكاة كل سنة ما دام أنه بلغ النصاب وحال عليه الحول، واضح؟ أو عندك نصاب فستجمع أموالك كلها، عندك نصاب من مال في بيتك، فستجمع المال الذي تريده من الناس، المال الذي في البنوك، المال الذي عندك، وتجمع هذا المال كله وتقسمه على 40، تخرج منه ربع العشر. إذا كان هذا الدين مما لا يرجى رجوعه، كان يكون من استدان منك يأكل أموال الناس بالباطل، عرف بأكل الدين عياذا بالله وبالتحايل على الناس، أو أن من استدان ألمت به ملمة فصار فقيرا، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى أن يرد لك هذا المال. فالصحيح أن هذا المال ليس فيه زكاة لأنه في حكم المعدوم، فإذا جاء رد تاب ذاك الرجل المماطل ورد المال تزكيه على سنة التي قبضته فيها، وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك. إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين، بالنسبة للدين الذي يرجى رجوعه كل سنة. والأصل في الزكاة الفورية، أنه لا يجوز أن يؤخر. فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة فيه حتى يقبضه. فترى أن الشيخ قسم هذا المال إلى ما يرجى رجوعه وما لا يرجى، فالأصل فيما يرجى رجوعه هو إخراج الزكاة على الفورية. فقول الشيخ أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين، هذا لا أعلم له دليلا، وإلا فالواجب أن يزكي بما أنه دين يرجى رجوعه. ثم تأخيره قد يموت الإنسان، فالمسارعة في أداء الواجبات أبرأ للذمة. ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما. لما؟ لورود النص. رجل عنده لؤلؤ ومرجان فيه الزكاة؟ الجواب لا. وهذا يردنا إلى ماذا؟ يردنا إلى زكاة الحبوب، فما ورد فيه النص هو الذي تعبدنا الله جل وعلا به، إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة، سيأتي معنا لا دليل على زكاة التجارة. قال الرابع: مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة. لكن الذهب والفضة إذا كان هو يمتلك الذهب والفضة ففيه الزكاة، فيه الزكاة لأنه مالك للنصاب وحال عليه الحول. لكن غير الذهب والفضة مما يعد للتجارة: عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار أراض وبيوت ونحوها، وحيوان هذه المواشي وغيرها، وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال. هذه المسألة قبل أن نقرأ كلام المصنف وهو يرجح مذهب أكثر أهل العلم، عروض التجارة ما أعده المسلم وعرضه للتجارة سواء كان سيارات بيوت عقار إلى غير ذلك، هل فيه زكاة؟ قولان لأهل العلم، والمسألة فيها خلاف. فذهب جمهورهم، جمهور أهل العلم، ونقله بعضهم إجماعا، والصحيح أن الخلاف حاصل، الخلاف موجود. فأكثر العلماء على وجوب الزكاة في عروض التجارة، استدلوا بحديث ضعيف، حديث سمراء بن جندب قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للتجارة، رواه أبو داود. وهذا الإسناد فيه مجاهيل، يعني الحديث لا يثبت. القول الثاني في المسألة، والدليل الثاني للجمهور الإجماع ولا إجماع، إذ خالف عطاء وداود بن علي الظاهري وغيرهم كابن حزم. القول الثاني لا دليل، والأصل في الأموال العصمة والحرمة، فما يجوز أن أفرض على التاجر أن يخرج شيئا من ماله دون دليل من كتاب أو سنة، ولا دليل كما ترى. فالحديث ضعيف والإجماع غير صحيح، لأن هناك الخلاف بين أهل العلم. فيبقى الأمر على الأصل فيما تقدم في الذهب والفضة ومقام مقام الذهب والفضة، الذي يتحايل إثمه على نفسه وسيلقى هذه الحيلة في ماله قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أنه يريد مثلا عنده مال قبل وقت الزكاة ذهب ويشتري فيتحايل، ما يجوز هذا، حرام عليه. إذن الراجح ما تقدم، وبه قال العلامة الألباني والعلامة الوادعي من المتأخرين، وهذا هو الراجح من ناحية الدليل، والخلاف كما ترى. فالتاجر إذا أراد أن يأخذ بالأحوط مثلا قال أنا سأخذ بالأحوط، له ذلك، له ذلك أخذا بكلام جماهير أهل العلم. قال: فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول. هنا اختلفوا، أيقدرها بسعر البيع أم بسعر الشراء، إلى أقوال في المسألة لمن يقول بهذا. ويخرج ربع عشور قيمتها، سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر. ويجب على أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير، ويخرج زكاتها. هذا على القول بوجوبها. ولهذا ترى من التجار الآن، يقول يصعب بعض التجار، ترى يبيع مسامير، يبيع أشياء صغيرة، فيقول يشق علي الإحصاء، يشق عليه، فهنا يأخذ بالأحوط، يأخذ بالأحوط. فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذممهم. ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارات ولباس سوى حلي الذهب والفضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، متفق عليه. ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها، وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها. فنرجع في هذه المسائل إلى أن، أو الخلاصة، الزكاة في الذهب والفضة، ومقام مقام الذهب والفضة وهي العملة الورقية. أجر فالزكاة في المدخول، المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهكذا في سائر المعاملات. إخواني، أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا، فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة، وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته، واسألوا الله تعالى القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.